بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهي إضاءة جديدة حديثة إلى حول قضية الأمة الأمية، ولماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أميا، وما هي الأمية المطلقة والأمية النسبية. وقد أشرت إلى ذلك في مقال قديم حول الأمية المطلقة والأمية النسبية. والأمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة والتي ارتضاها للأمة هي الأمية النسبية. فنحن فرس صم بكم عن كل علم يؤدي إلى شحن سلبي بطاقة سلبية ويخرج الطاقة النورانية التي تقربنا إلى الجنة وإلى الحياة الخالدة التي وهي وهي الطاقة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وتقربنا إلى أخلاق أهل الجنة، ونتقرب إليها بالعلم والمعرفة. والتي أشرت إليها في معرض حديثي حول براءة الاختراع الثانية، وهي علم طاقة التنوير القرآني. فسأتكلم اليوم حول مفهوم الأمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمية النسبية كما ذكرت. فالأمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أمية نسبية، لأننا لا نحتاج إلى أي من علوم الغرب، لو طبعا لو أدركنا بفهم وتعقل وحكمة قضية المعارف التي جاء بها القرآن. وخلاصة القول التي أحب أن أصل إليها في بحثي هذا، بعد إلقاء الضوء بمنظار علم التنوير القرآني على قضية الأمية، نجد أن القرآن قد هو مختصرا لجميع العلوم، ولكن مختصر هو مختصر مصفر مضغوط، وبلغة أهل الاي تي او الانفورميشن تكنولوجي او علم تقنية المعلومات، الملفات التي في القرآن حول علوم الدنيا النافعة ملفات مضغوطة مصفرة. وما السبيل إلى إخراجها؟ السبيل إلى إخراجها هو تدبر القرآن، وهو استعمال مناظير الضوء البحث العلمي والمعرفي بكل أنواع الدنيا إلى القرآن. ولماذا يجب على عالم الجغرافيا أن ينظر إلى القرآن ليخرج أهم قواعد الجغرافيا الإسلامية والجغرافيا الربانية التي هي العلم الخاص بجغرافيا أهل الجنة مثلا، على سبيل المثال. طبعا أنا أفترض هنا أن هناك قواعد تؤصل لكل العلوم في القرآن، لكل أنواع العلوم التطبيقية في الدنيا، وهناك أيضا قواعد موجودة في القرآن لعلوم الجغرافيا في الآخرة، والتي أشرت إليها إلى أهمية البحث العلمي حول الحجر الأسود، هو بحيث أنه لأنه هو المنطقة الجغرافية الوحيدة من أهل الجنة الموجودة في الدنيا. فيعني أردت من هذا الحديث أن أنتقل إلى موضوع البحث العلمي وأهميته، والذي من شأنها أن يحول الأمة من أمة أمية نسبية إلى أمة عالمة مطلقة، لو أننا أحسننا استعمال القرآن كمصدر للمعايرة، أو ما يدعى في الإنجليزية standardization، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فعلوم الدنيا بحاجة إلى معايرة قرآنية، وبحاجة أن يدخل إليها المسلمون الباحثون في كل مجالات العلوم التطبيقية، وأن يخرجوا قواعد العلوم التطبيقية في الدنيا، ومن ثم يضيف إليها العلوم التطبيقية في الآخرة، والتي جاء ذكرها ووصفها في الأحاديث الصحيحة عن أهل الجنة، وطبعا أحداث يوم القيامة، وما ورد في القرآن طبعا وهو أهم مصدر. والمثال التطبيقي على ذلك ما أشرت إليه من مقارنة ما بين علوم الصحة التي نحن عليها الآن، وعلوم الصحة التي وردت في الطب النبوي، وعلوم الصحة التي وردت في براءة اختراع الأولى، وهي علم صحة الخلود والواقع الصحي الذي يعيشه أهل الجنة. أفترض من هنا طبعا أن هناك علمان موجودان في القرآن يقابلان كل علم تطبيقي يخترعه الإنسان في هذه الدنيا، وخاصة العلوم التي يخترعها الناس الذين هم غير مسلمون. فأمام علم الصحة الغربي هناك علم صحة نبوي، وهناك علم صحة أخروي يختص بأهل الجنة. وإن فهم وإدراك المسلمين لهذه الحقيقة من شأنه أن يخرج المسلمين من غفلتهم الحضارية الحالية، وأن يلحقوا بركب العلم والحضارة، وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يقودوا الحضارة إلى مراحل التاريخ الأخيرة من عمر الإنسان التي تقترب بسرعة من عصر يوم القيامة. وإن الكشف عن علوم الآخرة التطبيقية التي ورد ذكرها في حياة أهل الجنة وفي مشاهد يوم القيامة وما يحدث من تغيرات فلكية وكونية، إن الكشف عن هذه العلوم من شأنه أن يوصل الإنسان وحضارة الإنسان إلى منتهى علوم الإنسان، ولن يستطيع الإنسان أن يتجاوز تلك الحدود، فهي نهاية تمثل منتهى نظر العلوم البشرية. والله أعلم، إن كنت أصبت فمن الله، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الدكتور رامي محمد ديابي، مدير منظمة العلوم الإسلامية والأبحاث، قطر، الدوحة، 22 شوال 1425. وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. www.islamschool.org